بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعد التفسير: تنبيه. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، قالوا لأنه اتباع غير العلم. قال مقيده عفى الله عنه: لا شك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله به الكفار في
أو المقلد عند العلماء هو من اتبع قول الغير وأخذ بقول الغير من غير معرفة بالدليل، فإنما ينقل كلام الناس ولا يدري وجه كلامهم ولا ما استدلوا به، هذا هو المقلد. فإن عرف الدليل وجهه ومنزعه فإنه لا يكون مقلدا وإنما يكون طالب علم، فإن كان له اجتهاد عظيم فهو المجتهد، أما إذا كان له نظر في الأدلة واختيار وانتقاء وكذا فهو طالب علم ينظر في كلام العلماء ولا يخرج عنه. أما المقلد فهو من يقبل قول الغير من غير معرفة بالدليل، من يقبل قول الغير من غير معرفة بالدليل، هذا هو المقلد. ولا يكون المقلد عالما، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك أن المقلد لا يكون عالما، ولهذا لا يفتي المقلد ولو بما أفتاه العالم، لأنه لا يدري عن مناط فتوى العالم. فإن أفتاه عالم في الطلاق أو أفتاه في بيع وشراء أو أفتاه في كذا فإنه لا ينتقل مفتيا، لأنه لا يدري عن دليل العالم، وإنما ينقل يقول حصل لي كذا فأفتاني الشيخ بكذا، فينقل واقعه وينقل الفتوى. أما أنه يفتي بناء على الفتوى التي أفتيت له فإن هذا لا يجوز، لا يكون المقلد عالما ولا مفتيا، إنما قدر المقلد أن يسأل لا أن يسأل. قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر. والمقلد ليس من أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ما
قال مقيده عفى الله عنه: لا شك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله به الكفار في آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الآيات على منعه وكفر متبعه، كقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وقوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، وقوله: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، وقوله: قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية التي نحن بصددها وأمثالها من الآيات على منع الاجتهاد في الشرع مطلقا وتضليل القائل به ومنع التقليد من أصله، فهو من وضع القرآن في غير موضعه وتفسيره بغير معناه، كما هو كثير في الظاهرية، لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم من الدين بالضرورة، ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتيه فيعمل بفتياه.
فالظاهرية أخذ من هذه الآيات منع التقليد، منع التقليد، فظنوا أن هذه الآيات تدل على ذم التقليد مطلقا، وبالتالي رتبة المقلد لا يجوز، لا تجوز، وعلى من سأل أن يسأل عن الدليل ومناط الدليل وأن يتعرف على هذا. نعم. يقول أن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بما بفتياه أمر معلوم من الدين بالضرورة، أن يعمل بفتيا العالم، وهذا كالنص بالنسبة للمجتهد، ولهذا قالوا فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد، فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. المجتهد لا يجوز له أن يفتي إلا بنص، ولا أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بنص. كذلك العامي إذا افتاه العالم فهذا حظه الذي أمره الله عز وجل به. فاسألوا أهل الذكر، سألوا أهل الذكر لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يستقل بالنظر في الشريعة الإسلامية وفي أدلة الشريعة، فلهذا أحيل على سؤال أهل الذكر. طيب، وإذا أحيل على سؤال أهل الذكر فلو لم يكن واجبا عليه أن يعمل بكلام أهل الذكر لما كان لأمر الله عز وجل له أن يسأل أهل الذكر معنى. فما معنى أن يسأل أهل الذكر؟ أن يعمل بفتواهم، أن يعمل بفتواهم. وعلى هذا جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، إلا ما كان من أهل الظاهر الذين منعوا التقليد بناء على هذا، كذلك منعوا القياس بناء أيضا على فهمهم أن القياس هذا قول بالرأي، وأتوا بأدلة ذم الرأي فأنزلوها على القياس. هنا أيضا أتوا بأدلة ذم التقليد في موضع ذم وعمموه، فأتوا بموضع ذم الرأي الذي حذر منه الشارع وجعلوه في كل رأي ولو كان رأيا مبنيا على الشريعة، وهو القياس الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة القياس، ولهذا صار القياس المصدر الرابع من مصادر الاستدلال باتفاق الأمة، إلا ما كان من أهل الظاهر فأبطلوه، وقد رد العلماء على أهل الظاهر قديما وحديثا، فجاءوا بأدلة ذم الرأي وجعلوها في كل رأي. كذلك هنا أتوا بأدلة ذم التقليد فجعلوها في كل تقليد. وما ميزوا بين التقليد الممنوع الذي هو مبني على اتباع الأشخاص مع وضوح الدليل، فإن من وضح له الدليل ووضحت له الحجة لا يجوز أن يدعاها لقول أحد، كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه يجب على كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعاها لقول أحد، هذا هو قول الأمة. فماذا حصل من هؤلاء؟ حصل من هؤلاء أنهم مع وضوح الدليل ومع ظهور الدليل تركوا الدليل لقول فلان، يبقى هذا هو المذموم، أنهم جعلوا مصدر الشريعة الأول هو اتباع قول الغير وإن لم يصرحوا بذلك. ليس باللازم أن تصرح تقول أنا أقدم قول شيخي على قول الله ورسوله، ليس باللازم، بل إنك تجد الآن في كثير من ينتسب حتى إلى المنهج السلفي الذي هو منهج النجاة، كثير منهم من ينتسب إلى هذا ويرفض التقليد وينبذ التقليد ويقول كل خير في اتباع من سلف. إذا نظرت إلى واقعه تجد واقعه إنما هي نسخة مصورة من شيخه، فالراجح عند شيخه راجح عنده، وهذا إما أنه راجع إلى آفة في الشيخ لأنه لم يربي على اتباع الدليل، إنما عنف على مخالفته بل ربما طرد وبدع، وإما أنه راجع إلى الطالب، قد يكون الشيخ يركز على هذه الموضوعات في اتباع الدليل وكذا، لكن الطالب حظه قليل ويتبع قول شيخه ولا يعدل عنه لآفة في نفسه وليس لآفة في شيخه. فإذا أهل الظاهر إنما ضلوا في المسألتين، ضلوا في مسألة منع القياس استدلالا بذم الرأي العام، وضلوا في مسألة منع التقليد مطلقا استنادا إلى التحذير أو ذم التقليد في بعض المواضع. وقد نصر هذا القول في المتأخرين الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالة له تيسير الاجتهاد، ولكن العلماء ليسوا على اتباعه في هذا الرأي، ويرون أن المسألة لابد فيها من تفصيل وتقسيم. فهناك العالم المجتهد الذي لا يقلد غيره في القضايا الاجتهادية، لأن قول غيره ليس بأولى من قوله، كمن اجتهد في القبلة إذا كانوا ثلاثة أو أربعة في مكان لا يدرون عن القبلة، فكل واحد يجتهد في التعرف على القبلة ولا يلزم أحدهم بقول الآخر، وكل يصلي ولو صلى الأربعة إلى أربعة اتجاهات فصلاتهم صحيحة. وهناك طالب العلم الناظر في الأدلة والذي يعرف كلام العلماء ومصطلح العلماء فيأخذ ما دل الدليل عليه عنده، وهناك المقلد الذي لا يعرف الدليل ولا مناطة، رجل عامي وقع في قضية في مسألة يسأل عن بيع عن شراء عن طلاق عن أي شيء، فهذا حظه أن يسأل أهل العلم كما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولم يوجب أحد من العلماء المعتبرين المسلمة العامية المقلدة أن يسأل عن الدليل، لأنه إذا قال لما أفتيتني في مسألة الطلاق هذه ما دليلك، وبعدين يقول ما وجه الدليل، العام ربما ما يعرف أصلا كلمة الدليل، كلمة الدليل نفسها ما ربما ما يعرفه أصلا، إنما العام يسألك يا شيخ أنا تجرت بعت اشتريت طلقت تزوجت كذا 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 ما الحكم في ذلك، يقول افعل كذا لا تفعل كذا. أما الذي استبانت له السنة وقلد شيخا هذا هو المذموم الذي حذر منه السلف الصالح، وهذا وهؤلاء هم المشركون الذين كانوا على هذا الضرب، بلغتهم الحجة وهم يعلمونها ولكنهم تركوها واتبعوا آباءهم وأهواءهم في ذلك. نعم.
قال ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتيه فيعمل بفتياه ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين، كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في تفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليعرف حكم المسكوت عنه من المنطوق به لا وجه لمنعه، وكان جاريا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح أن إن شاء الله تعالى في سورة الأنبياء والحشر مسألة الاجتهاد في الشرع واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به بإلحاقه به قياسا كان الإلحاق أو غيره، ونبين أدلة ذلك ونوضح رد شبه المخالف.
كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له أن امرأتي ولدت غلاما أسود أو كذا، وكأنما يعرض أن امرأته أتت به من سفاح، فقال له صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق جمل يخالف اللون؟ قال فيها لون مخالف. قال من أين أتى هذا؟ قال لعله نزعه عرق، يرجع هذا إلى قديم سلالة ولا شيء. قال وهذا لعله نزعه عرق، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس وهو إلحاق فرع بأصل في حكم مسألة لعلة تجمعهما. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. هذا كله من باب القياس، ولهذا قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وما العقل الذي في هذه الأمثلة؟ ولماذا ضرب الله عز وجل الأمثال؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، لماذا هذه الأمثال؟ هل لأنها مقصودة بألفاظها بذاتها أن ننظر إلى ذبابة أن ننظر إلى عبد أن ننظر إلى كذا؟ لا، وإنما لما تحمله من معاني. هذه المعاني أراد الله سبحانه وتعالى أن يقرب فهمها للناس، ومعلوم أن الإنسان فهمه للمحسوس أقوى من فهمه للأمر المعنوي، فإذا فهم الحاق الأمر المعنوي بالمنصوص عليه كان الأمر هذا واضحا، في شرك وفي توحيد، توحيد يفرض الله عز وجل به بالعبادة، لا يعبد الناس إلا الله، وفي شرك منازعة ودعوة غير الله عز وجل معه. طيب إذا كان عندك رجل عبد فيه شركاء متشكسون، ده أمره ده أمره ده أمره ده أمره، هذا خير أم رجل لا شراكة فيه لأحد إنما هو عبد لسيد واحد؟ ضرب الله مثلا عبدا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون ورجلا سلما لرجل، عبد لسيد ولا عبد لمئة سيد؟ هذا هو الشرك وهذا هو التوحيد. فتتصور هذا المعنى، فما وجدت الأمثال في القرآن إلا لتقريب هذه الأمور المعنوية في صور حسية فتستوعب. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. نعم، أو تتركه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو يلهث في الحالتين، إن حملت عليه وجرى أو وقف فإنه يلهث ويخرج لسانه، وهذا يعرضه للمكروبات كثيرا والأذى، ولهذا كان ولوغه من أخطر ما يكون، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة ليلا، اللسان دائما يخرجه الكلب، قائم نائم يجري جالس هكذا يخرج الكلب لسانه. فالشاهد من هذا أن تقريب الأمور المعنوية في صور المحسوسة يقرب الفاء، هذا كله دليل قياس، دليل قياس، وتلك الأمثال نضربها للناس ومعقلها إلا العالمون. نعم.
ونوضح رد شبه المخالفين كالظاهرية والنظام ومن قال بقولهم في احتجاجهم بأحاديث وآيات من كتاب الله على دعواهم وبشبه عقلية حتى يتضح بطلان جميع ذلك. وسنذكر هنا طرفا قليلا من ذلك يعرف به صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه، وأن الحق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم،
بل هو من أعظم قواعد الشريعة أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، الشريعة ما تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين ومتناقضين، بل الشريعة تقوم على جمع المتماثلين وجمع النظائر. ولهذا يقول الأصوليون من لم يعرف النظير والشبيه والفارق فلا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تعرف ما يحصل به الفرق بين هذا وذاك، وما هو أيضا مما يلحق في الحكم بهذا، فلا بد من معرفة الأشباه والنظائر فتعطيها حكما واحدا، ولا بد من معرفة الفروق وإن كانت ضعيفة وإن كانت دقيقة حتى لا تلحق شيئا بشيء لا ينبغي الحاقك به، لا ينبغي هذا. ولهذا صنفوا في الأشباه والنظائر وصنفوا في الفروق، فعندنا مؤلفات في الفروق ومؤلفات في الأشباه والنظائر، مما يدل على أن الفارق والشبيه أصل عظيم في الشريعة، أصل عظيم في الشريعة، فلا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين ومتناقضين. نعم.
قال أعلم أولا أن الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر،
قال صلى الله عليه وسلم لما قال من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ أنت تقول من نوقش الحساب عذب، طيب أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ ما في عذب. فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض. فالفرق بين العرض والحساب فارق، ظنت عائشة رضي الله عنها أنه لا فارق، ولهذا استشكلت فقالت أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال إنما ذلك ماذا؟ إنما ذلك العرض، يعني وليس الحساب. إنما ذلك العرض وليس الحساب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أميرا وأمرهم بطاعته، وأنه من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي أميره فقد عصاني. فجاء الأمير فأوقد نارا ثم أمرهم أن يدخلوها. طيب نطيع الأمير، لأن النبي يقول من يطع الأمير فقد أطاعني، أو لا نطيعه لأنه هنا قد أمرنا بأمر لا يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين الطاعة المشروعة والطاعة الممنوعة مهم، ولهذا لم يستجب له أحد من الصحابة، وقالوا نحن ما تبعنا الرسول إلا على أن لا نعذب بالناس، كيف ندخلها الآن؟ فلن يدخلها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم لو دخلتموها لما خرجتم منها، من باب الوعيد. طيب لماذا من باب الوعيد؟ وقد يغلب هؤلاء دليل السمع والطاعة، لأنه عندهم دليل معارض، إنما الطاعة في المعروف، ولأنه على الأقل لو لم يكن عندك دليل معارض يوجب ذلك التوقف، فكيف تقبل على شيء من غير أن تكون جازما بأن هذا حكم الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا نوع تفريط، هذا نوع تفريط، فلا بد أن تسأل. فإن لم يكن عندك شيء توقف. فالطاعة للسلطان ليست طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف. ففرق بين الطاعة المشروعة وبين الطاعة الممنوعة، هذا فارق لا بد أن نعرفه، فتجد أن الشريعة تقوم على هذا، معرفة الفروق والأشباه والنظائر. في حديث عبادة الصمد عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد، إلى آخر الحديث. طيب الأرز، يأتي واحد يسأل عن الأرز، أرز بأرز، أهل الظاهر يقولون لا، هذه الأصناف الستة لا نتجاوزها، هذه الأصناف الستة هي الأصناف الربوية، فذهب بذهب وفضة بفضة وحنطة وشعير وتمر وملح. طيب لو جئنا بالأرز، وما الفرق بين الأرز والقمح البر؟ طيب لو جئنا بالذرة، فما الفرق بين الذرة وبين البر؟ لا، النبي نص على هذا، نص على هذا، لأن هذا هو الموجود في عهده صلى الله عليه وسلم. فما هو الفرق بين الأرز والبر؟ هل العلة تعود إلى ذات البر أو ذات الشعير، أو أن العلة تعود إلى مطعوم؟ كذلك أيضا في صدقة الفطر، فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من صاع من طعام، ثم بين في الحديث الآخر أن هذا من التمر والأقط والزبيب وغير ذلك. طيب صاع من طعام، احنا عندنا الأقط، ما وجد الأقط، الزبيب لم يعد الزبيب طعما الآن عندنا، صار فاكهة نتفكه بها، والتمر ليس طعام أهل بلدنا. هل نقتصر على هذا أو نعود إلى علة ما فرضه صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، وهو صاع من طعام، طعام قوت البلد، عندنا أرز وعندنا دقيق وعندنا كذا مما هو من قوت البلد، إذن نخرجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد في ذلك أصنافا معينة محددة، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. ولهذا كان قول جماهير أهل العلم في المسألتين أنه يلحق في الأصناف الربوية ما كان في علتها، وإن اختلفوا في العلة، وكذلك صدقة الفطر إنما تكون من غالب قوت البلد الذي يقتاتون به، وإن لم يكن من هذه الأصناف. فمعرفة الأشباه والنظائر ومعرفة الفروق هذا من الأمور التي يعرفها الراسخون في العلم، فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وغيرهما وكذا مما هو وارد في الصحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قدم
ألا أن نحر على الرمي، فقال ارمى ولا حرج، قدم كذا على كذا فقال افعل ولا حرج. طيب لو جاء واحد الآن يقدم شيئا على شيء لم يكن النبي قد سئل فيه، فهل نقول العبادة توقيفية ونقول لا حرج فيما جاء به النبي، أو في العموم؟ عموم هذا نقول في عموم هذا، يدل على ذلك قول ابن عباس فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، فإن الأمر واحد. يبقى هذا اليوم مسائل الترتيب هذه ليست واجبة، استنبط العلماء أن مسائل الترتيب هذه مستحبة وليست واجبة، وعليه لو أي ترتيب خلف يومها ولو لم يكن فيما سئل فيه صلى الله عليه وسلم لكان الجواب بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، هذا في الترتيب وليس في ترك شيء من واجبات الحج، وإنما هذا في الترتيب. فما سئل النبي عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا قس، فإن مسائل الاجتهاد في الشريعة مسائل عظيمة، وكما قلنا لابد من معرفة الشبيه والنظير ومعرفة الفارق حتى لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. في مسائل الجرح والتعديل، وأختم بهذه المسألة في مسائل الجرح والتعديل، الآن من أكبر الشبهات التي تواجهون بها إذا ما قلت هؤلاء خالفوا أصول أهل السنة، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء كذا، إذا قلت ذلك قالوا لك طيب تعال الآن، هل بدعت الأمة الحسين؟ هل بدعت الأمة عبد الله بن الزبير؟ هل بدعت الأمة ابن حجر؟ هل بدعت الأمة محمد بن نصر المروزي لما خالف هذا وذاك؟ على ما تبدعون؟ على ما تبدعون؟ هذا ابن حجر، هذا النووي، هذا الخطابي، هذا البيهقي، هذا من قبله أئمة، ما من إمام إلا وله أخطاء، إلا وله أخطاء، ولم يبدعهم السلف. فعلى ما تبدعون اليوم من يقع في هذا؟ هذا رجع لماذا؟ لأنه لا يعرف الأشباه والنظائر ولا يعرف الفروق. ولو عرف الفرق بين الزلة والانحراف، بين رجل يقع في خطأ لخفاء الدليل عليه، أو لأن الدليل لم يثبت عنده، أو لأنه متأول تأويل قوي له وجه في الشريعة ولم يبلغه الحق الذي عليه سلف الأمة، لو عرفوا الفارق بين هذا وبين من بلغه الدليل فعاند وعارض وركب رأسه، لو عرف الفرق بين هذا وذاك لما قال هذا الكلام. ولهذا لو نحن سرنا مع قاعدته ولم نبدع له شيخه، لأنه السلف أو العلماء ما بدعوا فلان ولا علانا، فسوف يرد عليه أيضا الذين بدع لهم شيخهم بهذا المنطق وتلك القاعدة. ولهذا تقول له فلان مبتدع، يقول لا والسلف وقد جاء ويشح لك الأدلة الواردة على أن السلف ما بدعوا فلان ولا علانا. طيب تقول له طيب ما تقول في القرضاوي؟ يقول لك لا القرضاوي ضال منحرف، القرضاوي ليس داخلا معنا، ده ليس داخلا معك على قاعدتك أنت، وإلا فأتباع القرضاوي ماذا سيقولون؟ إن الأمة لم تبدع ابن حجر ولا النووي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، نفس دليلك، فكيف الرد عليه؟ ولو سألناك عن الترابي تقول نعوذ بالله ترابي، لا لا الترابي وغزالي دول إخوان منحرفون. ليه؟ لماذا تقول منحرفون؟ لماذا ما تقول إنهم مجتهدون مثل ما قلت في شيخك؟ فلا بد من وضع ضابط يتناسب مع الجواب في شيخك وشيخ غيرك حتى نخرج من هذه المسألة، وهي التفريق بين الزلة والانحراف، تفريق بين الزلة والانحراف. تجد واحدا يحذر الطلبة من أن يحضر لواحد عنده لحن ضمة وفتحة وكسرة، طيب وغيره عنده أكثر منه، هل يلزمك أن تحذر منه؟ لا لا أحذر. أو أنه إذا وقع في شيء قليل شنعت عليه، طب إذا وقعت في ما هو أكبر لا تشنع على نفسك ولا تعترف بخطائك. فمعرفة الشبيه والنظير ومعرفة الفارق هذه من الأمور المهمة بل غاية في الأهمية، لأن الشريعة والحمد لله لا تتناقض. قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال اعلم اولا ان الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره الا مكابر، وهو نوع من القياس الجلي، ويسميه الشافعي رحمه الله القياس في معنى الاصل، واكثر اهل الاصول لا يطلقون عليه اسم القياس مع انه الحاق مسكوت عنه بمنطوق به لعدم الفرق بينهما، اعني الفرق المؤثر في الحكم. ومن امثلة هذا النوع قوله تعالى فلا تقل لهما اف، فانه لا يشك عاقل في ان النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي عن الضرب عن المسكوت به عنه.
الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفرق بينهما بل يكون اولى من المنطوق، مش فقط الحاقه بل يكون اولى من المنطوق. ولا تقل لهما اف، فان سئلت عن الضرب تقول لا جائز ان لو لم يرد به نص، انما نص ورد في التأفيف، فلا ينبغي ان تقول للوالدين اف، لكن ما في مشكلة ان تضرب لان هذا امر توقيفي، والنص انما جاء بالنهي عن الاف ولم يأتي بالنهي عن الضرب. نقول هذا مجنون اللي يقول هذا الكلام، انما هذا ذكر الله عز وجل الاف لانه لا اقل منه، وذكر الاف اشارة الى تحريم ما هو اكبر، لان كل عاقل يقول هذا، كل عاقل يقول هذا. نعم.
وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإنه لا شك أيضا في أن التصريح بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم الآية لا شك في أنه يدل على أن شهادة الأربعة عدول مقبولة وإن كانت شهادة الأربعة مسكوتا عنها. ونهي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء مع أن ذلك مسكوت عنه.
يعني وشهد ذوي هذا إشارة إلى شهادة الرجلين، فمعنى ذلك أن لو شهد الأربع هذا أولى. نعم.
وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى،
تعالى إلى أهل الظاهر مثلا، أهل الظاهر يأتون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول في الماء الراكد، النبي نهى عن البول في الماء الراكد، هم يقولون فلو بال الإنسان في إناء ثم صبه في الماء الراكد فلا يتناوله النهي، النهي فقط في من بال، ما هو بالنهي عن البول. طب العلة هنا عندنا أن تبول أنت بنفسك ولا أن تضع البول في الماء، إيه الفارق؟ ما الفارق بين هذا وذاك؟ ما في فارق، إنما النهي متسلط إلى مخالطة البول لهذا الماء، ليس أن البول يكون منك أو يكون عن طريقك أو عن طريق إناء، فلا فارق. مثل الرضاعة، فسواء رضع من ثدي الأم أو رضع من كأس وضعت الأم لبنها فيه لا فرق، أن يقرأ من كأس، أن يشرب من كأس أو أن يشرب من الثدي، فليس الثدي هو العلة، إنما الرضاعة هي العلة. ولهذا لو رضع بأي وسيلة من الوسائل فلا إشكال في ذلك، وتثبت ويثبت التحريم بذلك لأنه لا فارق. كذلك أهل الظاهر يقولون في البكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها، يقولون فإذا تكلمت ما صح، لازم تصمت، لابد إذنها صماتها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه إن صمتت فاعتبروا الصمت هذا، لأن المرأة مبناها على الخجل البكر، وليس أنها إن تكلمت يرد، بل هذا حسن، بل هذا أفضل، لأن هذا لا يتطرق إليه احتمال أن البنت تكون مكرهة، إنما الصمت ممكن يتطرق احتمال، وإن كان الصمت المقبول هنا له أمراته، لكن الشرع ما يريد أن يبطل الصمت، إنما يريد أن تعتبر الصمت. تابعوا يا إخواني، فرق بين إرادة الشارع لإبطال الصمت، لإبطال الكلام، إبطال الكلام، وبين اعتبار الشارع للصمت. فحتى لا تظن أن الصمت غير معتبر، حتى لا تظن أنت أن الصمت غير معتبر، نص الشارع على أن الصمت معتبر. طب إذا جاء الكلام، هذا نور على نور، هذا أعظم البيان. فالشارع يبيننا حكم الصمت، فلما بين حكم الصمت فالكلام من باب أولى. لكن قد تظن أنت أن الصمت هذا غير جائز، والبنت عندها خجل وحياء ومهما تلح عليه يا بنت قولي يا بنت تكلمي يا بنت كذا، أبدا
فيا ترى يصح ولا ما يصح؟ فإذا هنا الشارع لما تكلم في حكم الصمت حتى لا تعتقد أنت أن الصمت غير جائز، لا أن الكلام لا يكون جائزا في هذا الموضوع، لابد من أن تأذن. ولهذا الثيب، الثيب إذنه إيه؟ تستأمر، وأمرها لابد أن يكون بالكلام. طيب لو صمتت، سؤال، لو أن ثيبا ما يعني ما زال عندها الخجل وصمتت صمتا يفهم منه الموافقة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. في النهاية المراد هو ماذا؟ النهاية هو المراد هو أن البنت توافق ويعلم موافقتها، صمتت أو تكلمت. لكن الشرع يبين الأغلب أن الأغلب في البكر أنها تكون على خجل شديد يمنعها من الكلام، وأن الأغلب في الثيب التي جربت الرجال أن تتكلم. نعم.
وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية، لا شك في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه.
كذلك التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء. واحد يقول لك لا، النبي قال العوراء البين عورها، ما مش العمياء. كيف يعني؟ كان العوراء البين عورها هذه تمنع في الأضحية، تبي العمياء تجوز؟ هذه ظاهرية. الحقيقة يا إخواني إحنا قد نقول لأن ما في حق نقول هذا الكلام، لكن إن اطلعت على المذهب الظاهري تجد هذا واضحا جليا. ولهذا نقول ونحذر من أن تقرأ لابن حزم، لا يقرأ لابن حزم إلا عالم طالب علم حتى يقف له، ولا يستهويه كلام ابن حزم، لأن ابن حزم رجل يظهر الأثرية ويظهر الأدلة والتحذير من الأقيسة والآراء، مصادمة كلام النبي وكلام الله عز وجل، يعني عنده النفس الذي يجعلك تمشي وراء مباشرة. ولكن لو عرفت أن فقهه في الشريعة وأن نظره في الأدلة قائم على إبطال القياس الذي جل المسائل مبناها عليه، عرفت خطورة القراءة له، عرفت خطورة القراءة له. إلا من عالم، العالم نعم العالم يأخذ من كلام هذا. فإن ابن حزم إذا تكلم في مسائل توافق الدليل فلربما لا تجد أقوى من هذا الرجل في عرض مسألته، رجل صاحب عرض قوي، وإذا كان معه الدليل وكذا رأيته يشرق ويغرب. لكن إذا لم يكن معه دليل فإن عنده لي لأعناق النصوص إلى طريقة عظيمة. فأهل الظاهر احذرهم، أهل الظاهر يشترطون ضجعة الفجر في صحة صلاة الفجر، الضجعة اللي بعد سنة الفجر يجعلونها شرطا في صحة الصلاة، مع أنها أصلا هي مسنونة ولا مباحة؟ والراجح أنها مباحة، لأن الصحيح الحديث الصحيح في ذلك إنما أتى في الفعل لا في الأمر، ورد فيها أمر بالإضجاع، لكن العلماء على إنكار هذا الحديث ولم يثبت الأمر، بينما الثابت ما ذكرته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكاية فعله، وحكاية الفعل بمجرده هذه لا تدل على استحباب، بل الأصل فيها الإباحة إن لم يجد دليل على الاستحباب، فضلا بقى أن تكون شرطا، فضلا أن تكون شرطا. وسترى في الاستدلال على ذلك بأن هذا الورد على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، ويجيب أدلة بقى أنت تحفظها، لكن ليست في المسألة، ليست في المسألة. ولو تتبعت أهل الظاهر لوجدت العجب العجاب في ذلك. فلهذا كن على حذر شديد وأنت تقرأ لأهل الظاهر، فلا يقرأ لأهل الظاهر إلا أولو العلم، لأنهم يا أخواني مثل اللي عنده دابة على أربعة قوائم، دابة تمشي على أربعة قوائم كالحصان مثلا، فقد رجلا قطعت ساق من أربعة، يمشي إزاي؟ هيمشي إزاي؟ نفس المسألة، كتاب سنة إجماع قياس، بطر القياس، هيمشي إزاي؟ هؤلاء هم أهل الظاهر. والقياس هذا ليس سهلا، مش القياس مستعمل في 5 مسائل 10 مسائل، ده القياس يكاد يكون معك في كل المسائل، جميع المسائل غير المنصوص عليها بلفظها لابد أن تكون الفتوى فيها بالقياس، لازم الفتوى فيها بالقياس. الحاق ما لم يرد النص بما ورد به النص لعلة تجمعهما. نعم.
وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية لا شك فيها
كما في الأسماء كده والصفات، ألزم نفسه بالحصر في 99 جاي عد ما أتم 80 على حسب هو شروطه في الجمع، ما أتم 80 ربما معناه ألزم بال99، أي أن هذه الأسماء 99 ولا 99 عليه. النبي قال إن لله 99 أسماء، ولهذا لم يعرب حصر أسماء هذا في المتقدمين إلا ابن حزم فيما هو معروف للأمة، ثم جدد هذا القول ببلاهة الرضواني في هذا العصر، فهو الذي رفع لواء الحصر في 99 ثم عاش على ذلك ظهرا، ثم بتوفيق الله له العظيم الذي لم يسبق إليه بينما هو يبحث هو وأم عبد الرزاق زوجته ومبحثوا في 3 أجهزة مع بعضهم، مش عارف ليه لو كانوا جابوا جهاز نظيف كان يغنى عن 3، ب3 أجهزة إذ طلع لهم اختراع جديد. الاختراع الجديد ده بقى إن في 99 أخرى والإعجاز يقتضي إن طلعوا برضو 99 أيضا 99 هذه كانت مخبوءة عنه. طب لما زاد عن هذا يبقى خلاص خرجنا من قيد 99، لا برضه 99، فصارت 99 مفردة ومطلقة و99 مقيدة. وهذا القول بقى لا ابن حزم ولا غير ابن حزم، في الأول هو كان يقول ابن حزم، ابن حزم 99 فقط، هو جاء ب99 أخرى ولكن التزم أيضا العدد في 99 أيضا. نعم.
وقوله تعالى إن الذين يقولون،
ولهذا هذا الرجل حري أن يقال فيه قول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يضرب بالنعال والجريد ويطوف به في الطرقات، ويقال هذا جزاء من قدم جهازه على قال الله قال رسوله قال السلف. نعم.
وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى الآية لا شك في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه، لأن الجميع إتلاف له بغير حق.
يعني هل يكون الأكل حراما والإحراق مباحا؟ نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق، يدل على أن من أعتق شركا له في أمة فحكمه كذلك.
نعم، لا فرق بين العبد والأمة. نعم.
لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان.
ما معنى وصفان طرديان؟ ما معنى وصفان طرديان؟ أي يعني لا تأثير لهم، وصف الطردي لو ما لا تأثير له. نعم.
لا تأثير لهما في أحكام العتق،
ولكن الأوصاف التي يناط بها الأحكام تكون أوصاف معتبرة، أما الأوصاف الطردية اللي لا تأثير لها، تيجي مثلا تقول العلة في تحريم الخمر، إيه العلة في تحريم الخمر؟ واحد يقول لك لكونها مائعة، واحد تاني مثلا يقول لرائحتها، واحد تالت يقول كذا، كل هذه أوصاف طردية ما لها اعتبار، إنما علة السكر هي العلة التي يناط بها. فإذا سلطت النظر على الأوصاف لتعرف المعتبر منها وغير المعتبر، فهو ما يسمى عند العلماء بتنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط 3 في طرح الأوصاف غير المعتبرة واعتبار الأوصاف المعتبرة لتحقق الوصف الذي علقت الشريعة به الحكم. فمسالك فتلك المسالك من تنقيح وتحقيق وتخريج هي مسالك في النظر إلى العلة، ولهذا يسمونها مسالك العلة في النظر إلى العلل المعتبرة وغير المعتبرة. نعم.
وإن كان غير طرديين في غير العتق كالشهادة والميراث وغيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان لا شك في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل به التشويش المانع من استفاء النظر كالجوع،
لأن الغضب العلة هنا لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب تشويش على العقل يمنعك من التركيز في الحكم. طيب لو جاء غير الغضب مما هو في معناه أو أشد، هل يمنع الإنسان القضاء وقته؟ نعم. واحد حسران يريد أن يدخل إلى الخلاء، يقول يلا استعجل استعجل، ها 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 إيه اللي عندك، مش مشكلة كذا كذا. لا، ما ينفعش، ما ينفعش تقضي وأنت حسران كده. واحد جاء اتصال هاتفي، تعال ابنك في المستشفى حصل له حادث، طبعا هنا خرج عن، فيريد أن يقضي حتى ينتهي من القضية ليلحق والدي في المستشفى، هذا تشويش أعظم. نعم.
قال: كالجوع والعطش المفرطين، والسرور والحزن المفرطين، والحقن والحقب المفرطين، ونهي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء.
يعني ممكن يفرح فرحا أيضا مفرطا، فيقول أقول لك يلا جايزيتك بقى، أنا حصل لي خبر جميل جدا، أنت براءة، وهو متهم فيعطيه براءة. ليه؟ لأن ابنه نجح في الثانوية العامة مثلا، ولا يعني كذا، فهو يعطيه من شدة الفرح، فقد يكون من شدة الحزن يحكم عليه، أو من شدة الفرح يحكم له بالبراءة. نعم.
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لا شك في أنه يدل على النهي عن البول في قارورة مثلا، وصب البول من القارورة في الماء الراكد، إذ لا فرق يؤثر في الحكم
بين. طبعا كل أهل الظاهر يخالفون في مثل هذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى غالبا. نعم.
إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة وصبه فيه من قارورة ونحوها، وأمثال هذا كثيرة جدا، ولا يمكن أن يخالف فيها إلا مكابر، ولا شك في أن في ذلك كله استدلالا بمنطوق به على مسكوت عنه.
يبقى ده القاعدة الأولى، ويبين هنا رحمه الله تعالى الاجتهاد ومسالك الاجتهاد، وأن الشريعة إنما أتت بذلك، وأن العلماء ينظرون في ذلك. نعم. نقف عنده. وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في إصلاح أهل الأصول. نعم. وبين ايه؟ ده احنا نتكلم عن اصل المذهب، اصل عام بالظاهر وتهميش القياس كله، دي مسائل خاصة، مسائل خاصة، مش هو مقلد لداود، هو مش مقلد داود، لكن اقول قاعدة الاستدلال واحدة، أهل الظاهر قاعدة استدلالهم واحدة، أما التطبيق قد يختلف. هذا كله فوارق لا اعتبار بها، إنما هو المذهب ينسب في الأصل العام، لكن لا شك أن التطبيقات أو بعض الأمور قد تختلف. نعم. نعم. بعض ايه؟ طيب اذا كان هو مقلد، على ما لا يقلد غيره؟ على ما لا يقلد غير شيخي؟ كويس، انت مقلد للشيخ زيد، على ما لا تقلد الشيخ عبيد؟ طب قلد هذا شهرا وهذا شهرا. لو قال لا انا قلد الشيخ زيد، ولو قلد الشيخ عبيد، لان الشيخ زيد اصلا ذكر، لا يبقى لست مقلدا اذا بقى، اذا فضلت بين زيد وعبيد فلست مقلدا، يبقى انت صاحب هوى. ولو قلنا لك طيب اجمع بين الشيخين، قلد هذا شهرا وهذا شهرا، تقول لا يجوز ان اقلد هذا شهرا ولا هذا شهرا. نقول ولا يجوز ان تقلد واحدا منهما بغير دليل، طالما انت عارف يبقى أنت لست مقلدا، أنت صاحب هوى. ولهذا أي واحد يقول لك أنا بقلد المشايخ، كله قلد الآخرين، مثل ما رد الشيخ مقبل رحمه الله تعالى على من رفع فتاوى بعض المشايخ في مسألة الدخول في البرلمان أو شيء من هذا، فقال لهم أنتم الآن تأخذون بفتاوى المشايخ في مثل هذه، لماذا لم تأخذوا بفتاوى المشايخ أنفسهم لما قالوا بالاستعانة بالأمريكان عند الحاجة وكذا، علامة بل صرتم تحذرون هؤلاء العلماء في المساجد، تحذرون من اتباع العلماء، علامة صار العلماء الآن محل اقتداء، محل اقتداء. ففعلا يقول انا اقلد، انا مقلد المشايخ، خلاص قلد الاخرين، في مشايخ كذا، في مشايخ كذا، علامة تفضل. زي اللي يقول لك انتوا عندكم غلو في الجرح، تحذرون من مشايخ، وكل درس تحذرون من مشايخ. طيب وانت ماذا تصنع؟ انت تحذر الليل والنهار. فده كان مجرد التحذير بعلم او بغير علم، امر ينتقد، فعلما تحذر انت تقع في من في 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 في, في هذا الباب. فان قلت لا اصلا احذر بدليل، قلنا اذا رجعنا الى المسألة، اصل المسألة هو ان من حذر بدليل فلا لوم عليه، اما من حذر بغير دليل فهذا اللوم فيه. نعم. هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا باب. لا حذروا منه تحذيرا بليغا في الاعتقاد، في مسائل كثيرة في الاعتقاد وفي المسالك في كذا. أما مسألة يعني البدعة، البعض قال بهذا والبعض يعني يعامله نفس المعاملة في ابن حجر. نعم.